الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا المجتبى المصطفى الأمين عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيل رضاه. وبعد، فإلى إخواننا وأحبابنا، نعود إلى درس يوم الأحد بعد انقطاع عدة أسابيع للأسفار، وقد انتهينا في تأمل ما في كتاب الكبريت الأحمر للإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروسي إلى قوله رضي الله تعالى عنه: ومن الأحوال الستر والتجلي، فالتجلي نور ومكاشفة من الله تظهر في قلب العارف تدهشه وتحرقه، والستر أن يرحل عنه ذلك التجلي كي لا ينحرق ويضمحل في نور التجلي، نور منه وفضل وقربة، وذلك أن صادق التوجه إلى الله تبارك وتعالى الذي قد قطع الأشواط في تطهير ضميره وتنقية سريرته وصدق وجهته إلى بارئه جل جلاله لا يزال ينكشف له من أنوار حقيقة القرب وعظمة الإله شيء فشيء، ويرتقي في ذلك رتبة فرتبة، ويعتلي درجة فدرجة، وهو لا يطيق دوام التجلي، فلهذا يتعاقب التجلي مع الستر، وتتعاقب عليه الأحوال الشريفة التي يحدثنا عنها في هذا الكتاب، ويذكرها أولو الألباب من خيار صلحاء الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: فالتجلي نور ومكاشفة من الله تظهر في قلب العارف، عن معنى من معاني صفاته سبحانه وتعالى، أو من شؤون أسمائه سبحانه وتعالى، وشيء من شؤون عظمة هذا الإله، أو حقيقة لمعنى من المعاني التي أودعها في كتابه والتي أجراها على لسان رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عند هذا التجلي يحصل الدهشة والاحتراق البقايا في الباطن من الآثار، من آثار الالتفاتات إلى الكائنات. هذا هو ما يعبر عنه بالتجلي، وهو انجلاء لشيء كان مستورا عنه، وظهور لشيء كان مخفيا عنه من تلك الواردات الإلهية. فلو الستر أن يرحل عنه ذلك التجلي كي لا ينحرق ويضمحل في نور التجلي، فإن الله له لطف بعباده وملاطفة لأهل وداده، وقواهم محصورة وقدراتهم محدودة، فيكون إمدادهم متعاقبا يصحبه انحجاب وارتفاع شيء من وقت لآخر. قال: نور منه وفضل وقربة، حتى يتأهل ويتمكن من الارتقاء أكثر شيئا فشيئا، وقواهم تختلف في استعدادها لتوالي ذلك ولدوام الوارد منه. قال: ومن الأحوال المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة، والمكاشفة بعده ثم المشاهدة. وأشار بهذا إلى أنه قد يطلقون كلا من المكاشفة والمشاهدة كغيرها أيضا من الاصطلاحات على معنى، ويطلقونها على معنى أرفع وأوسع منه، فتأتي مطلقة على المعنى الأول وتطلق أيضا على المعنى الثاني. يقول: والمحاضرة حضور القلب، وقد تكون بتواتر البرهان بتوالي وضوح البرهان واستبيان الحقيقة، وهو بعد وراء الستر، أي أنه في مراتب من الحضور يكون أيضا وراء ستر، إما بشيء من دقائق بقايا الكثافات أو بأنوار اللطائف، وهو الغالب أن يكون لا يزال وراء الستر ستر الأنوار، ستر الحجب اللطيفة، وهو في مرتبة من مراتب الحضور، ويطلق عليها محاضرة، وذلك بتواتر برهان ووضوح حجة ونوع من الإدراك القوي يستولي على القلب، فيكون صاحب محاضرة وهو بعد وراء الستر، وإن كان حاضرا مع المذكور سبحانه وتعالى باستيلاء سلطان الذكر. ولكن ليس كل حضور مع الله تبارك وتعالى في مرتبة واحدة، ولا كل حضور يصح أن يكون مشاهدة ولا مكاشفة، فالمحاضرات لأنواع الحضور هي المقدمات لما يأتي بعدها من أسرار المكاشفات والمشاهدات. وإذا رسخ القدم في المحاضرة ودام الحضور وترقى فيه صاحبه كان أقوى وأمكن على النصيب من المكاشفات والمشاهدات. يقول: ثم بعده المكاشفة، وهو حضور نعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وطلب السبيل. وهذه المكاشفة التي يصير فيها الغيب كأنه شهادة، صاحبها لا يحتاج إلى الحجة والاستدلال كما يحتاجه صاحب الحضور وصاحب المحاضرة، بل انتقل إلى مرحلة كأنه يشهد الشيء بعينه، وإنما يشاهده ببصيرته، فيصير الغيب كالشهادة على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا لعمري منتهى السعادة، سبحان ربي من رجاه ما خاب. فالطريق إلى حصول المشاهدة الحضور، ودوام الحضور، والاعتلاء في مراتب الحضور مع الله تبارك وتعالى في الصلوات وفي التلاوات وفي مختلف الأذكار وفي الأعمال الصالحات، حتى ينجر الحضور إلى القيام والقعود، بل إلى الاضطجاع والتهيل للمنام، بل قد يمتد إذا قوي سلطانه إلى منام الإنسان ووقت أكله وشربه ومعاشرة أهله إلى غير ذلك من أحواله، يكون عنده النصيب من الحضور. فإذا قوي ذلك فهو بابه إلى تحصيله مراتب ومعاني المكاشفة. يقول: باستيلاء سلطان الذكر ثم بعده المكاشفة، وهو حضور نعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وطلب السبيل، فقد وصل وقد نظر وقد أبصر وقد كشف له الحجاب وانفتح له الباب ودخل كريم الرحاب واتصل بشريف الجناب. ثم إن هذه المكاشفة التي هي انجلاء قوي لتلك المعاني الشريفة الرفيعة الغيبية هذه تؤدي إلى مرتبة علية تسمى المشاهدة. قال: وهو وجود الحق من غير بقاء تهيمه. ففي أحوال المكاشفة يكون في مقام الفناء، وهو في حال المشاهدة يرتقي إلى مقام البقاء. فإذا صحى سر السر عن غيوب الستر بشمس الشهود المشرقة عن برج الترقي، وإذا أشرقت عن برج الترقي شمس الشهود صح لهذا الإنسان معنى الوجود، أي شهود وجود الحق سبحانه وتعالى الذي يضمحل في نوره كل موجود. فإنما تكون الموجودات كلها تحت سلطان القهر والتصريف له تعالى والقدرة والإرادة، فليس لشيء منها استقلال بذاته أصلا. يصير هذا المعنى مشهودا لهذا المقرب ولهذا الراقي في تلك المراقي. فعن برج الترقي تشرق شمس الشهود، فتضمحل غيوب الستر، ويكون في ذلك الحال الواسع من المشاهدة والشهود. ولا شك أن لها مراتب ودرجات يختلف أربابها وأحوالها، وكلها في عظمة ورفعة وعلو ليس لمثلنا عند ذكرها إلا التشرف بترديد أقوال أهل الحق مصدقين بما خصهم الله وتفضل به عليهم رضوان الله. ويمثل بعض الصالحين نطقنا بهذه الألفاظ الدالة على تلك المعاني العالية ككلام من يتكلم بلغة عند من لا يعرف تلك اللغة، فهو يسمع منه ألفاظ وقد يستدل على أنه يتكلم في ذلك الموضوع أو ذا، وأنه يرمي إلى هذا المعنى أو ذاك، ولكنه لا تستوضح له معاني تلك الألفاظ لعدم معرفته بتلك اللغة التي يتحدث بها. وهذه لغة أهل القرب الذين انكشف لهم الحجاب، والذين ذاقوا لذيذ الشراب في حضرات الاقتراب. وإنما يعني نعرف منها ما يدل على صدق الوجهة إلى رب الأرباب، ويحرك منا كوامن الأشواق إلى الاتصال بأهل تلك المنازل من الأطياب الأحباب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال: ومن الأحوال اللوائح واللوامع والطوالع، وهي أيضا أمور ترجع إلى ما يتعلق بالمكاشفة وبالمشاهدة، وإنما يرد على القلب منها ما يعبر عنه باللائحة فتجمع على اللوائح، ثم بلامعة تجمع على لوامع ثم بطالعة من الطوالع، والفرق بينها ما ذكره الشيخ رضي الله تعالى عنه بقوله: والأول اللوائح ثم اللوامع ثم الطوالع. فاللوائح كالبرق، أي يلوح من النور ما يبين حقيقة أو يظهر معنى ثم يزول بسرعة، كالبرق تظهر وتزول سريعا، فيعبر عنها باللوامح. ثم إنه قد يظهر للقلب نورا يكون أبقى من حال اللوائح وتسمى باللوامع، فيلمع في القلب من النور ما يتبين به حقيقة ويكشف له به عن شهود، ثم يزول وليس زواله بسرعة كزوال اللوائح، ولكن أبقى منه وأدوم وأوضح وأصفى وأكرم الطوالع. الطوالع أبقى وقتا. قال: واللوامع من اللوائح وليس زوالها بتلك، وهي تبقى وقتين أو ثلاثة، أي تدوم ويستمر مشاهدته بنور اللامعة وقتا أطول من ذلك الذي يشرق على القلب ويذهب بسرعة فيسمى اللوائح. فهذه اللوامع تدوم وقتين أو ثلاثة، لكن الطوالع أبقى وقتا وأقوى سلطانا وأدوم مكثا وأذهب للظلمة. فبتلك الطوالع لا يزال العبد الموفق طالع من مقام إلى مقام أرقى، ولم يزل في ذلك الترقي تعود عليه عوائد التفضل من المتجلي سبحانه وتعالى. قال: ومن الأحوال البوادة والهجوم. والبوادة ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل البهلة، إما موجب فرح أو ترح، فتبادى أو يفجأ قلبك من أنوار الغيب في تجل من تجليات الرب جل جلاله ما يملأك فرحا أو حزنا أو شوقا وقلقا إلى القرب أو غير ذلك مما ينازل القلب، فيبادأ به القلب فجأة من غير تكلف، كما أن قريبا منه ما يسمى بالهجوم ما يريد على القلب بقسوة الوقت من غير تصنع منك، ويختلف في الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه. وهذا قد يكون ما يهجم على القلب بعد تعرض واستعداد، ولكن البوادة يفجأ القلب من عالم الغيب فيذهله فيسمى بادية، وهذا هجوم يكون من متعرض ومتوجه يهجم على قلبه وارد من غير تصنع منه، يكون على مراتب في القوة والضعف مختلفة. فيا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وأرنا في الدنيا مطالعة لجمال أسمائك وصفاتك، واطلاعا على أنوار من أنوار ذاتك ما نحوز به شرف المعرفة بك يا مولانا، وما ندخل به في عداد الأخيار والعباد المقربين الأطهار يا أرحم الراحمين، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. قال: ومن الأحوال التلوين والتمكين. فالتلوين صفة أرباب الأحوال، والتمكين صفة أهل الحقائق. فالتلوين تقلب من حال إلى حال، والتمكين ثبات ورسوخ في مراتب عوال. قال: وما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين، لأنه يترقى من حال إلى حال. والتمكين أن يصل السالك إلى المقصد، وإذا وصل المقصد تمكن واستقر في حاله فهو في مرتبة الشهود الأعلى، وإذا وصل المقصد تمكن واستقر في حاله، لأنه لا حال بعد تلك الحال، وتلك الحال هي زوال البشرية وبقاء الحقيقة. وإليها أشار سيدنا الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس بقوله: إذا صفت العبودية وفنيت كل بشرية، والمراد الأعراض البشرية التي تقدح في كمال الأدب مع الله وعظمة الحضور معه والوصول إلى مراتب شهود نوره بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، هذا المراد بزوال البشرية، وهي النقائص والشرور الطبيعية المتعلقة ببشرية الإنسان، لا أنه يصبح غير بشر ولا يخرج عن دائرة البشر، هو بشر، لكن الأعراض النقائص والعيوب البشرية وشر الطبع البشري يكون قد تصفى عنه وزال منه، فبهذا يعبر عنه بزوال البشرية، لا البشرية من أصلها ولكن معايبها ونقائصها وشؤونها السفلية. وفنيت كل بشرية فحينئذ فهنوني، إذا صفت العبودية وفنيت كل بشرية وصح القصد والنية فحينئذ فهنوني، رقانا الله إلى تلك المراقي، فسقانا بيد أكرم ساقي، وجعلنا ممن يرد أشرف الموارد ويصل إلى المقصد الأعلى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شهودك الأعلى الأسمى بمرآة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أن ترزقنا التمكين يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وإن وصل شيء من الأسئلة فيما بقي معنا من الوقت نجيب عنه، والله يفتح لنا أبواب الفهم عنه والمعرفة به، ويسير بنا مسار أهل قربه وحبه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، ويرزقنا اغتنام الأعمار وصرفها فيما يرضيه عنا، ويصلح الحس لنا والمعنى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأخ من إندونيسيا، نخلق ما أن يقول: كيف أرى الفقهاء عن حكم الصلاة 4 ركعات عن مكث الناس بإذن الإندونيسية في يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر والعاملة الكريم أفيدنا رحمكم الله؟ لا صلاة مخصوصة بآخر 4 من صفر ولا بغيره من الأيام، إلا ما جاء من تخصيص يوم العيد بصلاة، وما هو معلوم في فقه الشريعة الغراء. ولا مانع من أن يصلي الإنسان ما شاء من الصلوات نفلا مطلقا أو من الوارد، وهو الأفضل مثل أن يجعل هذه الصلاة التي أشار إليها السائل من صلاة الضحى. صلاة الضحى تصلى كل يوم، أفضلها 8 ركعات، وهي أكثرها، وقيل 12 ركعة، بل قيل أن أكثر صلاة الضحى 20 ركعة، ثم أقلها 2 ركعات. فمن أراد أن يصلي في مثل ذاك اليوم وغيره في وقت الضحى فلينويها صلاة الضحى من صلاة الضحى، وليقرأ ما شاء من القرآن أو مما أثر، ثم يدعو بما شاء، ومما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الحاجة، أي لمن أراد أي أمر من جلب خير أو دفع شر أن يصلي ركعتين لله تعالى، ثم يدعو بعدها متوسلا إلى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث عنه عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكذلك صلاة النافلة المطلقة في أي وقت إلا في الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة، كما بين صلاة الصبح بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهي أوقات منهي عنها. وفيما عدا ذلك فقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. إذن لا إشكال في إقامة الصلاة في أي وقت، ولا صلاة مخصوصة بآخر أربعاء في سفر، بل إما أن تكون من النفل المطلق أو من صلاة الضحى، أو تكون سنة الظهر، أو تكون سنة العصر، أو ما إلى ذلك مما ورد. أما القراءة فلا بأس عليه أن يقرأ ما شاء من القرآن الكريم. والأخ مراد من فرنسا زال يلقي السلام، فعليه وعلى جميع السامعين وأحبابنا سلام الله ورحمته وبركاته. ويسأل عن الاسم، اسم الجلالة، اسم الله تعالى، والذكر به، وهو الذي يكون أنفع وأصلح لمن قطع شوطا في تهذيب نفسه بإقامة الفرائض واجتناب المحرمات، ثم الإكثار من النوافل واجتناب المكروهات والشبهات، ثم الاقتصار من المباحات على ما يحتاج إليه بالنيات الصالحات، ثم أخذ النصيب من تصفية الباطن وتنقيته عن الصفات الذميمة، ومن الحضور مع الله تعالى حتى قارب الفناء. إذا قارب الفناء وهو التفاته إلى الكائنات، يعني قارب أن يفنى عن الالتفات إلى الكائنات بشهود عظمة الرب وكونها مسخرة مقهورة تحت سلطانه، لا مجرد إدراك بل ذوق وشهود لذلك، يسمى بالفناء إذا قارب ذلك. فيكون من خير الأذكار له أن يذكر الاسم المجرد، الاسم المعظم، اسم الجلالة، الله الله الله، ممتلئ القلب بعظمة مولاه تعالى. قال تعالى: واذكر اسم ربك، واسم ربنا الله، واذكر اسم ربك، وهو أعظم أسمائه تعالى الله، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فهذا ذكر الاسم المعظم، كلما أكثر منه مع حضور القلب وكان نصيب منه في الخلوات كان له بذلك أثر أقوى في تمكينه من الفناء عن شهود الكائنات بشهود المكون جل جلاله، حتى يتعامل مع الكائنات متأدبا مع مكونها. وبعد ذلك لتكريره طرق ومسالك يلقيها المشايخ على تلامذتهم من تهيأ منهم لذلك بما هو أصلح وأوفق لحاله، فمنها عدده بحساب الجمل وهو 66، إما 66 مرة أو 66 ألفا على حسب، أو 666 على حسب استعداد المريد وقوة حضوره مع الله تبارك وتعالى. إنما الذي يكون مقدما على ذكر الاسم المجرد قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهو الصالح لجميع السالكين والسائرين، وهو الذي ينتهي إليه المنتهون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. و سائلة من مصر تسأل عن زوج لها يغضب إذا صارحته بنصح في شيء من المواضيع التي يحتاج نصح فيها، وهو يقول إنه يريد ترك ما يخالف الشريعة، ويقول إنه لم يستطع إلى الآن، وذلك مما يحتاج فيه إلى أن يذكر أنه ما من وسيلة إلا العزيمة الصادقة واستبعاد حقائق الخشية من الجبار والخوف من الملك القهار وخشية غضبه وسخطه وخشية بعده وطرده وخشية الانقطاع عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وقهر النفس ورد هواها تحت حقيقتي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يجب أن يذكر بذلك ويستعان على تذكيره بإخواني صدق في الله تعالى، أو بأقارب لهم همة أو اهتمام بأمر الدين، أو بأحد من أهل العلم والمعرفة له به صلة، فيستعان على تذكيره بواسطتهم حتى يرحمه الله تعالى فيصدق في الإقلاع عما حرم الله عليه فيعان على ذلك. وأخونا آدم من اسكندنافيا يقول: كيف أطهر نفسي من الأمراض من الحسد والبغض والجهل؟ هل بالأذكار بوسائل أخرى؟ الأذكار مع الفكر وسيلة للتطهر عما ذكرت من هذه الصفات السيئة، فمن الحسد أن تأخذ معجون علم وعمل لتتنقى به عن الحسد، وهو استثقالك النعمة على أحد من عباد الله، وذلك بتذكير نفسك والترديد عليها أن المنعم هو الله، وأنه يقسم النعم باختياره، وأن استثقال جسمته اعتراض عليه، وأنه تطاول من العبد كأنه يريد أن يكون عقله أوسع من حكمة الله تعالى في التقسيم لما شاء من النعم على من يشاء من عباده. يتذكر هذا ويتذكر أنه إن رضي باستثقال هذه النعم أثم، ولم تنقص النعم بل تزداد، وتعجل لنفسه الهم والغم ثم العقاب في الآخرة، وأنه يشتد الأمر عليه إن أتبع ذلك الرضا بتنفيذ مقتضى الحسد بالذم أو الشتم أو السب، فضلا عن الأذى والتربص والكيد أو الفرح بوقوع الشدة على المحسود. فكل تلك مهلكات تهلك صاحبها، لا تهلك المحسود بل تهلك الحاسد والعياذ بالله تعالى، ويتعرض في كل ذلك لعذاب الله وتعجيل العذاب على نفسه بالكمد والهم والغم في الدنيا قبل الآخرة، لأن نعم الله لا تزول عن عباده بل تزداد، وهو بازديادها يزداد كمدا وغيظا وتعبا. يتذكر هذه المعاني ثم يثني على من حسد عليه، ويذكر النعمة التي من الله بها عليه، ويعمل ما استطاع على إشاعتها أو تقويتها فيضمحل عنه الحسد. فإذا قام بالدعاء في السجود لذلك المحسود الذي يحسده انزاح عنه الحسد من قلبه. فبمعجون هذا العلم والعمل مع دوام الأذكار يحصل التطهر من هذه الأكدار. كذلك إذا أبغض، أما الجهل فإنما دواءه التعلم، وإن كان أراد به الجهل في القول بتطاول اللسان فإن مرجعه أيضا إلى علم يعلم به خطر انطلاق اللسان بما لا يرضي الله ورجوع ضرر ذلك عليه في الدنيا والآخرة، ثم العزيمة الصادقة في كظم غيظه وفي ضبط لسانه وكفها عما تريد نفسه أن تنطلق فيه من الكلمات التي لا يحبها الله جل جلاله وتعالى في علاه. ويعين على كل ذلك مجالسة أهل الطهارة من هذه الأمراض وقراءة كتبهم وسماع حديثهم. ويقول: من همومي الكبيرة أني أفكر في المشاكل التي تمر علي، وأعلم أني بحاجة إلى التوكل على الله، فصرفني ذلك عن العبادة والحضور مع الله، فكيف أزيل ذلك؟ زوال ذلك بتعلم تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، وأنه مجرد فكره فيما لا يقوم فيه بعمل مشروع أنه ضياع وقت وعمر وبعث هم وغم بلا فائدة ولا تحصيل لخير، فينأى بنفسه عن هذا الفكر ويصرفه إلى الفكر في عظمة الله وقدرة الله، وفي أن الأمور بيد الله، وفي مرجعه إلى الله تعالى، وفي ما ورد عن الله وعن رسوله. فليعمل على أن يحمل نفسه على صرف الفكر إلى ما هو أولى به وإلى هذه المعاني التي ذكرناها، حتى لا يحجب عن أداء العبادة بالحضور مع الله تعالى، وأن طريقه في ذلك العزيمة الصادقة والتكلف كثرة الذكر مع تكلف الحضور مع الله تعالى، وتكلف صرف الفكر في البداية بالقوة إلى المعاني الشريفة، حتى ينذاب ذلك الهم والفكر في المشاكل التي تطرأ عليه وتمر به، وما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فأحسن تقضيتها فيما هو أولى بك وأرضى لربك جل جلاله. والأخ عمر عبد الله من جنوب أفريقيا يقول: درست فكيف أصحح أخطاء الناس في الدين دون أن أجرحهم وأكسر قلوبهم؟ ذلك بصدق النية وإخلاصها لوجه الله، وتصفية الضمير عن سوء الظن بأهل الجرائم فضلا عن غيرهم. ومعنى تخلية الضمير عن سوء الظن بأهل الجرائم أن تتنزه عن القطع بمصيرهم وهو مجهول غيب عليك، وأن ترجو لهم أن يتوب الله عليهم توبة نصوحا، وأن يموتوا على حال طيب. هذا نزاهة القلب عن سوء الظن. فإذا كان هذا الواجب مع أهل الجرائم، فكيف بغيرهم ممن لا يرتكب تلك الجرائم؟ إذن أنت بتصفية ضميرك وإخلاص قصدك الوجلة تقوم باختيار الألفاظ والأساليب التي تبعد عن جرح الناس وعن القطع بالسوء على أحد منهم، ولتورد الألفاظ مكسوة برحمة القلب وحنانه والحرص على المخاطب وعند البيان، ولا تذكر في الخطاب العام اسم أحد ولا اسم جماعة، ولكن تذكر المسائل من حيث هي، وتقول: يجب فعل كذا ويحرم فعل كذا لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، من دون فلان ولا آل فلان، ومن دون أنت ولا أنت. فهذه هي الطريقة التي تؤدي فيها واجبك في الدعوة إلى الله ونصح عباد الله، متجنبا أن تقطع على أحد منهم بسوء، أو أن تتلفظ بالألفاظ التي تشعر بتعاليك وتكبرك عليهم أو احتقارك لهم. تطهر من كل ذلك، واختر الألفاظ التي تكسى بمعنى الرحمة والشفقة والحرص، وأنت تستشعر أنه ربما كان الذي تخاطبه سببا لأن يتوب الله عليك أو أن يرحمك يوم القيامة أو أن يكون شفيعا لك بتوبة الله عليه ثم نيله المنزلة عند الله، كل ذلك ممكن. فبمثل هذا الحال تؤدي واجبك من دون تراخي في القيام بالواجب الذي عليك. ولنستمع إلى المؤذن فنجيبه ونختم حلقتنا. الله أكبر الله أكبر. تابع الأخ سؤاله، أقول أنا أعيش في اسكندنافيا ولي أقارب في الشرق الأوسط ولمدة لم أتصل بهم، فهل أنا قاطع رحم؟ إن كان صدر منك ذلك القطع للاتصال بتعمد وقصد وإرادة إهانة لهم أو تشويش عليهم فتكون قاطعا، وإن لم يكن منك شيء من ذلك فأنت مقصر في مواصلة الأرحام، فينبغي كل من قدرت أن تتوصل إليه، وخصوصا في مثل مناسبات المسلمين كعيد الفطر وعيد الأضحى ثم في أثناء العام، فتواصل معهم، ولقد يسر الله لك أسباب التواصل بالوسائل الكثيرة المتاحة. ويسألها لإعطاء الصدقة لأقارب أفضل من إعطائها المسلمين، نقول أقاربك من المسلمين من جملة المسلمين، فإذا كان القريب محتاجا فالصدقة عليه أفضل من غير القريب المحتاج، فخذ نصيبك من صلة الأرحام، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما حكم إعطاء الصدقات للكفار المحتاجين إذا لا توجد عندهم بيوت؟ ذلك جائز فيما لا يعلم منهم صرفه في المحرم المحض، حيث يصرفونه في شرب المخدرات والمسكرات أو في عمل الربا أو فيما يضرون به المسلمين، فكل كافر يأخذ الصدقة لشيء من الحاجات الإنسانية من دون أن يضر بها الغير يجوز إعطاؤه من الصدقة، وإن كان إعطاء المحتاج المسلم أولى، ولكن ذلك أيضا فيه ثواب وفضل وهو وارد عن الأنبياء صلوات الله عليهم وعن سادتنا الصحابة ومن بعدهم، فذلك جائز ما دام أنه لا يستقوى به على ضر أحد ولا على مضادة الدين، ولا يستعمله في محرم صرف من مثل خمر أو مخدرات أو ميسر وما إلى ذلك مما يعرف بغلبة الظن وبحال ذلك المتصدق عليه. وأم محمد من السعودية تقول ورد في كتاب إمام الحداد أن الصلاة تجبر بالصلاة، إذا كانت الصلاة فاتتني بعد البلوغ في الصغر أو خلال يوم حيض ولا أستطيع أن أحصيها فكيف أقضيها، أم تكفيها النافلة تجبرها؟ لا، جبر النافلة لفريضة قامت، أي فريضة حاضرة أديت وفيها نقص وخلل، هذا يأتي فيه الجبر، أما ما لم يحصل أصلا ولم يوجد فكيف يجبر غير موجود، إنما يجبر مكسور موجود، وأما المعدوم كيف يجبر؟ نجبر شيء غير موجود من أصله، إنما يجب فيه القضاء، يجب فيه القضاء، وإن لم تحصي العدد فتقضي كثيرا بحيث يغلب على الظن أنه قد استوفى العدد الذي يلزمك أو زاد عليه، فإذا تم ذلك فقد حصل أداء الواجب من قبلك وبالله التوفيق. اللهم انظر إلينا واعف عنا، قربنا إليك زلفى وأصلح شأننا، واجعلنا من الهداة المهتدين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك في دروسنا وفي إلقائها وفي سماعها وفي حاضريها وفي الداخلين عليها بركة عظيمة واسعة، وانفعنا وإياهم نفعا عظيما ترقينا بمراقي القرب منك والدنو إليك والفهم عنك والمعرفة بك، توفر بحظنا من مننك ومواهبك، ولا تحرمنا اللهم خير ما عندك لشر ما عندنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.